موقع درر النابلسي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، التحية لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من لبنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي من جديد مع فضيلة الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي، الأستاذ والمحاضر في جامعة أصول الدين وكلية الشريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العنوان لهذه الحلقة براق، المال. الجميع في أيامنا يسعى وراء المال، والنقود في حاضرنا من أهم الوسائل، بل هي الوسيلة الوحيدة للحصول على الحاجيات. لذلك فهي من الأمور التي يقتتل الناس من أجلها ويعمل من أجلها الإنسان، وفي بعض الأحيان تغزو دولة على دولة طمعا في غناها وفي مالها. فضيلة الشيخ، موضوع المال هام جدا، كيف يجب على المسلم أن ينظر إلى المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا. بادئ ذي بدء، المال قوام الحياة، والذي يسعى للمال كي يتزوج وكي يؤدي ما عليه من واجبات وكي يدفع ما ينتظره من مخاطر عن طريق المال، وضعه طبيعي وصحي. ولكن الخطر أن ينقلب المال من وسيلة إلى غاية. يقول بعض الصحابة الكرام: حبذ المال، أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. فكأن هذا الصحابي الجليل رسم الوسائل المشروعة التي يقوم بها المال لأهداف نبيلة: أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. ولكن حالة المرضية التي قد تفشو في المجتمع أن ينتقل المال من وسيلة إلى هدف. لذلك قال تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. هؤلاء الذين يجمعون المال انقلب المال عندهم إلى هدف، يجمعونه من حلال أو حرام، من طريق مشروع أو غير مشروع. وأنا أقول، وكلمة دقيقة جدا، أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. والقوة قوة المال والعلم والمنصب. لنأخذ المال، ما دام وجود الإنسان في الحياة من أجل العمل الصالح، ففرص العمل الصالح متاحة للغني أضعاف ما هي متاحة للفقير. ولكن إذا كان طريق كسب المال وفق منهج الله، ينبغي أن تكسب المال. أما إذا كان طريق كسب المال على حساب دين الإنسان ومبادئه وقيمه، فالفقر وسام شرف له.
إذن هي وسيلة وليست غاية.
إذا كان الطريق إلى كسب المال سالكا وفق منهج الله، ينبغي أن أكون غنيا، لأن المال قوام الحياة أولا، ولأنه مادة أساسية للعمل الصالح. فالغني ينشئ مستشفى، ينشئ ميتما، يزوج شبابا، يقدم مساعدات. بينما الفقير فرص العمل الصالح عنده أقل من فرص الغني. إلا أن الإنسان حينما يسعى لاكتساب المال وفق منهج الشيطان بالكذب والحيلة والقهر والاغتصاب، فهو وسيلة إلى النار.
نعم، كما ذكرت فضيلة الشيخ أنه يجب على المسلم أن يسعى وراء المال من أجل غايات وأهداف سامية. إنما أيضا نرى في الشريعة وفي الإسلام أن الإسلام أيضا حث على الزهد، كيف نوفق بين الأمرين؟
يعني: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إذا كان المال قوة بيدي فحبذ المال، وإذا كان المال مطغيا وملهيا عن ذكر الله فحبذ الفقر. هي القضية متعلقة بالإنسان، فإذا كان إيمانه قويا وهمته عالية كان المال أداة صلاح له، أنفق منه الشيء الكثير وحقق أهداف كبيرة جدا. أما إذا وجد المال سيلهيه عن ذكر الله، يصرفه عن عبادته، نقول يجب أن يكون الإنسان زاهدا في طلب هذا المال. ولبعض العلماء علماء القلوب رأي آخر، أن المال ينبغي أن يكون بين يديك لا في قلبك، وقد تجد إنسانا فقيرا تعلق بالمال أشد التعلق، وقد تجد إنسانا غنيا زهد بالمال أشد الزهد. فالقضية أولا نفسية، وثانيا من له هدف كبير المال أداة بيده في خدمة هدفه، فإن كان ليس له هدف فالمال عبء عليه. لذلك من أدق ما يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ والمال هو المحرك، في غنى مطغي وفي فقر منسي. فلذلك تتمة الحديث أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. النقطة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى أراد المال أن يكون وسيلة وليس هدفا. لذلك أنا أقول هناك غنى مطغي وهناك غنى ليس مطغيا. غنى الكفاية، في عنا فقر الكسل، مذموم صاحبه، مذموم فقر الكسل، وفي فقر القدر، وفي فقر الإنفاق. ماذا أبقيت يا أبا بكر؟ قال أبقيت الله ورسوله. ففي غنى مطغي وفي غنى الكفاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأمته بالكفاف، قال اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا، ليس فقيرا، رزقه يكفيه يغطي كل حاجاته من دون أن يكون المال سببا لانحرافه أو تقصيره في طاعة الله. لكن الله عز وجل حينما صمم الحياة على أن المال قوام الحياة أراد أن يكون المال متداولا بين كل الناس. وأي نظام اقتصادي يجمع الأموال في أيد قليلة ويحرم منها الكثرة الكثيرة هو نظام فاسد يؤدي إلى هلاك المجتمع. هذا ضابط أساسي في المال، يجب أن يكون المال متداولا بين كل البشر لئلا يكون دولة، أي متداولا بين الأغنياء منكم. وأحيانا تجد في الأسواق كل شيء لكن أسعار هذه الأشياء فوق طاقة أكبر شريحة في المجتمع، وهذا مرض عضال، وهذا مرض مبيد، أن ترى الأشياء كلها موجودة ولكن بأسعار لا تطيقها الطبقة المتوسطة من السكان. إذن أراد الله أن يكون المال متداولا. وسيدنا علي رضي الله عنه له رأي وأنا معه 100%، كاد الفقر أن يكون كفرا. إن أردت التعمق أقول لك كل ما يعاني العالم منه بسبب الفقر الشديد، بسبب تفاوت طبقي كبير، 10% من أهل الأرض يملكون 90% من ثروات الأرض، لذلك 10% ينفقون المال إنفاق على الترف والبذخ والمباهاة، وأناس كثيرون لا يجدون ما يأكلون. هي حالة مرضية على مستوى الأرض، لذلك قالوا دول الشمال ودول الجنوب.
هنا توزيع هذه الثروة كيف يمكن أن تنظر لها من خلال فكرة العدل؟
نعم، أنا حينما أسمح للأعمال أن تلد المال يوزع المال توزيعا عادلا. مثل بسيط، أنا حينما أؤسس عمل تجاري أنا مضطر أن أنفق ثلث ربحي كخدمات. محل تجاري يحتاج إلى دفتر فواتير، أي إلى مطبعة، مطبعة فيها عمال، أحتاج لنقل بضاعتي إلى سيارات، والسيارات تصلح في ورشات. ممكن محل عادي يشغل 200 ورشة دون أن يشعر. أنا حينما أسمح للأعمال أن تلد المال، توزع الأموال على أكبر شريحة في المجتمع. لذلك الله أمر بالعمل ونهى عن الربا. أما حينما أنمي المال عن طريق المال، حينما أسمح للمال أن يلد المال، تتجمع الأموال في أيدي قليلة ككرة الثلج، ويحرم منها الكسرة الكثيرة، الدعارة بسبب الفقر، البطالة، الجريمة، الاحتيال، الكذب. 100,000 مرض تنشأ في المجتمع بسبب الفقر. عقوق الوالدين، الشقاق الزوجي، التشرد، الطلاق أحيانا، هذا الذي يقلل القيمة الشرائية في أيدي الناس، أنا أراه في حق الأمة مجرما، لأنه سبب العقوق، التشرد، الطلاق، الدعارة، كل هذا وراءه الفقر، وكاد الفقر أن يكون كفرا.
نعم. فضيلة الشيخ، غاية شبابنا في مثل هذه الأيام الحصول على المال، على السيارة والبيت المترف، هذا هو الغاية. كيف من الممكن أن ننمي فكرة الأهداف السامية عند هذه الفئة من الشباب؟
لو سألتني أستاذ عبد الحليم عن الخطوة الأولى لإقامة مجتمع العدل، مجتمع العطاء، مجتمع الرحمة، مجتمع الخلق، أقول لك التربية. يعني هذا الشاب حينما يرى كل يوم في الإعلانات سيارة أحدث موديل وأسماء مختلفة وخصائص مختلفة، حينما ترى الفتاة بيت رائع جدا، كبير، مشرق، له إطلالة، هذه الإعلانات تسبب عند الإنسان طلب لهذه الحاجة، طلب ملح. فإذا كان المال قليل عندنا انحرافات ثلاثة. أول انحراف أن يمد الإنسان يده للمال الحرام، وبهذا يسقط عند الله وعند الناس. أو أن يلغي وقت فراغه، فإذا ألغى وقت فراغه انتهت حياته كإنسان. وهذا معظم الشرفاء يعملون عملين أو ثلاثة كي يؤمنوا الحاجات الأساسية. أو أن يشعر بالحرمان الدائم، وهذه مشكلة كبيرة أيضا. مجتمع الاستهلاك، التداعيات، حرمان دائم، كسب حرام، إلغاء وقت الفراغ. فهذا الشاب ينبغي أن يعلم علم اليقين أن المال وسيلة وليس غاية، وأن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. ما لم يربى الشاب تربية وفق منهج الله لن يستطيع أن يجعل المال وسيلة، بل يجعله هدفا. وإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والمؤمن ينفق ماله وفق منهج الله، بينما غير المؤمن ينفق المال إنفاقا تبذيريا، إما مسرفا بالحلال أو تبذيريا بالحرام. بينما المؤمن يكسب ماله كسبا حلالا وينفقه إنفاقا حلالا. إذن الشاب حينما ينطلق من عقيدة وهدف واضح يجعل المال وسيلة وليس غاية. أقول دائما مهما اشتدت حاجة المؤمن إلى المال لا يسمح إلا أن يأخذه من طريق مشروع، بينما غير المؤمن قد لا تشتد الحاجة إليه، يأخذه من طريق غير مشروع بلا حساب وبلا تريث وبلا تردد.
كما ذكرت فضيلة الشيخ، إذن للمال أهمية كبيرة في مجتمعاتنا، وخصوصا أن النقود هي الوسيلة الوحيدة للحصول على الحاجيات، إنما يجب أن يحصل على هذه الوسيلة بطريق مشروع.
الحقيقة الضابط في كون كسب المال حلالا أو حراما ضابط جامع مانع، وهو إذا بني كسب المال على مضرة فالكسب حرام، أما إذا بني على منفعة متبادلة فالكسب حلال. مثلا السرقة، هذا المال أخذ وبني على أخذه مضرة صاحب المال. لذلك الربا، السرقة، الاحتيال، كل شيء ليس فيه معاوضة هو كسب حرام. اليا نصيب. أما إذا بني المال على منفعة متبادلة، المضاربة مثلا، إنسان يتمتع بالنشاط والحيوية والذكاء والخبرة ليس معه مال، وإنسان جمع ثروة متواضعة وهو في سن التقاعد، مال هذا الرجل الكبير في السن مع حنكة هذا الشاب وحيويته ونشاطه يحقق ربحا بين الشخصين، بين الطرفين. يعني أفضل كسب للمال هو ما بني على عمل وعلى مشاركة أساسها المضاربة. فنحن الضابط في ذلك أن المنفعة إذا بنيت على مضرة فالمال حرام. الاحتكار مثلا، أنا أوهم الناس بأفكار غير صحيحة فيقبلون على هذه البضاعة، إقبال شديد أرفع السعر، هذا مال حرام نبني على الاحتكار. فأي كسب للمال بإيهام أو تزوير أو كذب أو غش هو مال حرام. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربط السعادة كلها في الدنيا بالمال الحلال. قال الرجل مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له.
نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله المال الحلال. نشكرك فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ والمحاضر الجامعي، وإن شاء الله نلتقي معك في لقاءات أخرى ضمن هذه الحلقات الخاصة عن شبابنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.